الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، تفسير سورة هود. قال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصح.
قالوا يا نوح قد جادلتنا،
ولا أقول لكم. قالوا يا نوح قد جادلتنا،
بدأت من قالوا يا نوح.
نعم. قال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مغبرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه والبلاء موكل بالمنطق. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاججتنا فأكثرت من ذلك، ونحن لا نتبعك، فأتنا بما تعدنا أي من النقمة والعذاب، أدع علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به.
سبحان الله. الكفر جريمة، والبدعة جريمة، والمعصية جريمة، وتعدد وانتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى ومنافاة لقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لكن أن تجمع معها الجرأة، هذا أشد وأشد، هذا من زيادة الكفر، فإن الكفر يزداد ويعظم كما أن الإيمان يزداد ويعظم. قال سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فبعض الكفر أشد من بعض، كما أن بعض الإيمان أعلى من بعض. فالواجبات وإن اتحدت في الحكم وهو الوجوب إلا أن بعضها أعظم من بعض، والمحرمات وإن اتحد حكمها في التحريم إلا أن بعضها أعظم من بعض، والمستحبات وإن اتفقت في حكمها إلا أن بعضها أعلى من بعض، وهكذا. فالواجبات تتفاوت، والمحرمات تتفاوت، والكفر يتفاوت، والشرك يتفاوت، وهكذا. فأن تضيف إلى ذلك الجرأة والوقاحة والعناد والإعراض والاستكبار والإباء، فإن هذا يكون أقبح وأقبح. فانظر ماذا قال هؤلاء: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، دليل على أن نوحا عليه الصلاة والسلام قد اشتد في بلاغهم وأعاد وأباد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة نوح عليه الصلاة والسلام: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم، حتى كانوا يستغشون ثيابهم ويصرون على ما استكبروا وما أعرضوا عنه استكبارا. فقالوا يا نوح قد جادلتنا، أي عرضت علينا حججك، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ما الذي يبقى؟ أنت تحذرنا عذاب الله إن لم نستجب لك، فإذا كان الأمر كذلك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فلينزل بنا العذاب. قال ابن كثير: والبلاء موكل بالمنطق. أحيانا الإنسان قد يتكلم الكلمة يكون فيها البلاء أحيانا، لكن الله يعفو عن كثير. قد تقول: الله يخدني من الدنيا هذه. قد تقول: الله يطبع على قلبك. قد تقول: الله ما يوفقك يا ولدي. قد تقول وهكذا، لكن الله يعفو عن كثير. وإلا فالله قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم أجله. فهنا قالوا: فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي من النقمة والعذاب. أدع علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به، مثل ما قال قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم له: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. سبحان الله، الإنسان يرجى له الإسلام، يرجى له الرجوع إلى السنة إن كان مبتدعا، يرجى له الرجوع إلى الطاعة إن كان عاصيا، إن كان منكسرا، إن كان يأتي المعصية بغير جرأة. بعض الناس يأتي المعاصي لكن يكاد يتوارى عن الناس، أول ما تقول له السجارة، كثير من المدخنين الإنسان يلقاهم هكذا، أول ما تقول السجارة يحاول يرميها، والله إن شاء الله يا شيخ بس ادعونا، والله هذا يرجى له الخير، هذا يرجى له الخير. بعض المبتدعة قد يكون جهيلا، ما سمع الحق ولكنه يمشي معه تعاطفا أو إلى خيره، ولو سمع الحق لرجع. بعض الكفار قد يكون أقرب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين ودعا للمشركين، باب البخاري وبابين، باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء على المشركين. يقول العلماء وسبب البابين أن هؤلاء رجي إسلامه، وأن هؤلاء اشتد أمرهم، فدعا على من اشتد أمرهم ودعا لمن رجي إسلامه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتيني به. ولهذا الله عز وجل قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا يهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هؤلاء أقرب من حيث هم أقرب، أقرب من حيث هم هؤلاء أقرب. فإذا أن الإنسان لو كان عنده جرأة، هذا يصعب أن يرجع، يصعب أن يتوب، عنده جرأة، عنده حنق، عنده حقد، عنده كذا، فهذا يبعد أن يرجع. لكن إذا كان عنده جهل، إذا كان عنده انكسار، كان عنده كذا، فهذا حري أو قريب أن يتوب. والإنسان يلقى من هذا من يلقى، ويلقى من هؤلاء من يلقى. كم الإنسان لقي من هؤلاء وهؤلاء. الذين يتوبون ما عندهم جرأة في الغالب، ما عندهم جرأة، ما عندهم حنق، ما عندهم بغض للذين آمنوا. بعض الناس إذا رآك يكاد يذوب يموت، ما يريد أن يرى هذا المنظر، ولا يريد أن ينظر أن يرى امرأة منتقبة. ولهذا كثير من الأطباء تأتي الأخوات تستفتي، تقول: أنا رحت مثلا لطبيب عيون، يقول: اخلع النقاب هذا السبب. طب طبيب صدر، اخلع النقاب هذا السبب. طب طبيب قلب، اخلع هذا السبب. طب طبيب مخ وأعصاب، اخلع هذا. هو أصلا لا يريد أن يرى هذا الأمر، ما يريد أن يرى نقابا، ما يريد أن يراه. فأول ما تروح أول قرار يأخذه: اخلعي هذا السبب، هذا اللي سوى الصداع، هذا اللي فعل كذا، هذا اللي عندك كذا، هذا اللي مأثر على عيونك، هذا اللي مأثر على كذا كذا إلى آخره، مع أنه ما لا علاقة بالعين. إن قلنا صدر هذا يحفظ، يعني تكتب النفس، أبدا ما في كتمان نفس ولا شيء، كتمان نفسه هو، النفس المكتوم هو نفس الطبيب، ليس بنفس الأخت التي تذهب. صحيح، فبعض الناس حانق، إذا رآك صاحب لحية وأنت داخل عليه عنده حنق، لا يريد أن يقضي لك مصلحة طالما أنه رآك على هذا الأمر. ومن هؤلاء الدعاة في العصر هذا الذين كان يؤرق مضاجعهم رؤية اللحية والسواك والثياب القصير، محمد الغزالي السقا، الذي كان يبث ثمومه ويركز على هذه العبارة ويكررها تكرارا. إذا كان سيد قطب كان يكرر لفظة الحاكمية كثيرا، فإن محمد الغزالي كان دائما يقول: هؤلاء أصحاب اللحى وأصحاب السواك وأصحاب كذا، وتعلقون بالقشور ويتركون. فإذا بعض الناس مرضى، ولهذا هؤلاء التوبة بعيدة عنهم. أما من كان منكسرا، أما من كان كذا، سبحان الله، قد يتوب الزاني وهو في أحضان من يزني بها، قد يتوب العاصي صاحب المخدرات ومخدراته في يده. ليه؟ بعض الناس تكون يأتي المعصية وهو شاعر بها، ما يريد أن يرى أحد، ويحاول أن يستخفي قدر مصطفاه. فمثل هذا التوبة قريبة منه، التوبة قريبة منه. أما المتجرئ فالتوبة بعيدة عنه. فإذا إذا أضفت إلى كفرك، إلى معصيتك، إلى بدعاتك الجرأة، ابتعدت التوبة عنك. أما إذا كان مع ذلك الانكسار فهذا حري أن يعود. فلهذا قالوا: فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين. نعم.
قولوا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي لا يعجزه شيء.
هذا فيه أن الداعي إلى الله الموفق ما عليه إلا البلاغ، ولا يستفز فيخرج الكلام الذي يؤخذ عليه وقت الغضب لله. الإنسان قد يغضب له وداعية، لكن وقت الغضب لك قد يخرج كلاما يؤخذ عليه. فكلما كثر العلم وعظم الحلم استقام المنطق، كلما كثر العلم وعظم الحلم استقام المنطق. ولهذا تجد لتوفيق الله أولا، ثم لرسوخ العالم، ثم للخبرة الطويلة أثر في هذا. الإنسان قد يستفز من صاحب بدعة من صاحب عصية، فربما أخرج كلمة مثلا قد يقول مثل الذي قال والله لن يغفر الله لك، رجل يدعوه ارجع ارجع ارجع، فإذا به ماذا؟ ما يرجع، فقال والله لن يغفر الله لك، تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، أو كما جاء في الحديث. فدل هذا على أن كلما عظم العلم وصار الإنسان راسخا وعظم الحلم وطالت الخبرة بأحوال الناس استقام المنطق وركز الإنسان. فلهذا تجد الأخ الشاب على منبره وفي مسجده غير المخضرم الذي طال عمره، بشرط أن يكون منتفعا فيه، كبير السن قليل العقل والحكمة متهور. لكن أنا أتكلم عن من ينتفع بعلم، ينتفع برسوخ، ينتفع بخبرة طويلة، يستفيد من جميع المواقف، وما يحتاج أحد ينصحه، هو ينصح نفسه. أنا اليوم لا، أنا تصرفي لا يعجبني، أنا اليوم تصرفي، من تنتظر أن أخ يجي ينصحك وكون أنت أصلا عندك في تهور؟ أول ما يجي الأخ ينصحك لا أنا كذا، ويحصل خصام بينك وبين الأخ لأنك لا ترى عيبك. الموفق ما يحتاج، الموفق يراجع نفسه، يراجع نفسه. أنا اليوم لا، كان ينبغي برضو لما قال يعني كذا وجهلوا عليه في المسجد، كان ينبغي يكون أحلى من كده، أو أتصرف مع الموقف بأقل من هذا. يعني هو رفع صوته وهذا صاحب فتنة، كان مفترض أنا ما أرفع صوتي، كان مفترض أنا أخذه يعني بيده أو عرض أو كأنه مثلا، فتعالج نفسك. الموقف القادم لو تقرر ماذا يحصل؟ ها؟ يقل مواجهتك في هذا الباب كما كانت الأولى، فتنتفع فتستفيد. فإذا كان الإنسان مثلا 30-40 سنة 50 سنة في الدعوة واستفاد من هذا الموقف، سيصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الحلم وإلى حد الاتزان في الدعوة. هذا إذا كان الإنسان منتفعا. فانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له قومه؟ قالوا له قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لو أني مكان ماذا سأقول؟ اللهم عليك بهم، اللهم كذا. لكنه فصل بين مقام الدعوة ومقام العقوبة، إنما كلف بالدعوة ولم يكلف بالعقوبة. ولهذا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين إذا نزل بكم، ولا أنتم بمانعين هذا العذاب، إنما يأتيكم به الله إن شاء. هذا لله سبحانه وتعالى، يأتيكم به إن شاء. أما أنا فعلي البلاغ وعلي الدعوة إلى الله وعلي البيان، والعذاب ليس لي، العذاب عند الله سبحانه وتعالى. ففرق نوح بين مقام الدعوة وبين مقام العقوبة. العقوبة من من؟ من الله، والدعوة من نوح عليه الصلاة والسلام. فلم يستفز ويخرج كلمة يدعو عليهم في هذا، إنما دعا عليهم نوح عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما قيل له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أخبر بذلك دعا عليهم أنه لا يظهر ربه سبحانه وتعالى في على الأرض من الكافرين ديارا، إنك أنت ضرم يضل عبادك ولا يلد إلى فاجرا كفارا، طالما أنه لن يؤمن من قوم إلا من قد آمن. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام إنما دعا بهذا لما أخبر بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وبه أيضا عللوا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام أنه علم إما بوحي أو كذا أن قومه لن يؤمنوا وسوف يزدادون عنادا، فقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لأن الرسل أصبر الخلق، الرسل أصبر الخلق وما يستعجلون. ولهذا عاتب الله يونس عليه الصلاة والسلام لما استعجل ودعا قومه كذا وبدا له أن هؤلاء معاندون، فخرج من بين أظهرهم على أساس أن العذاب ينزل به، ولما خرج من عندهم سبحان الله وانعقدت أسباب العذاب، نبي ترك قومه وخرج من شدة عنادهم، فلما خرج من عندهم سبحان الله وقع في قلوبهم ماذا؟ الخوف، وأن العذاب سوف ينزل بهم، فوقع في قلوبهم الخوف فآمنوا، فرفع الله عز وجل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، ما نزل عذاب فكشف، لأنه إذا نزل عذاب لن يكشف. وإنما الصحيح من أقوال أهل العلم أنه انعقدت ماذا؟ أسبابه، أسباب العذاب، لأنه نبي دعا ثم ترك هؤلاء القوم لما كانوا عليه من العناد وكذا، إذن هنا انعقدت الأسباب، لكنهم تابوا قبل النزول، فلهذا قبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، بخلاف القوم الذين إذا نزل بهم العذاب فلا يرفع ولا تقبل التوبة، لأن التوبة هنا قد تجاوزت وقت الإمكان. ونحن قد درسنا أن التوبة إنما تقبل إذا كانت في وقت الإمكان، مثلما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. فسبحان الله، سبحان مقلب القلوب، نبي يدعو ثم يدعو ثم يدعو ويعرض قومه ثم إنه يتركهم وكذا، وقد استحق بذلك سبحان الله، وانعقدت أسباب العذاب، ومع ذلك الله عز وجل يقذف في قلوبهم التوبة. فسبحان مقلب القلوب، فقد يكون الإنسان على استقامة ثم ينتكس، وقد يكون على انحراف ثم يتوب قبل أن يموت. ولهذا يبقى الإنسان مهما كان صالحا يبقى الإنسان خائفا وجلا ساعيا في أسباب الثبات حتى الممات، ولا يركن لإيمانه، بل كلما ازداد إيمانا ازداد خوفا وتعلقا من الخاتمة، ازداد خوفا أن يموت على غير الإسلام وأن يموت على غير السنة وأن يموت على غير الاستقامة، فيبقى خائفا وجلا هكذا. نعم. فهنا قال تعالى عن نوح إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي لا يعجزه شيء، أما أنا ما عند هذا العذاب ليس بعندي، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. هذا فيه استفادة، وهو اتزان الإنسان وحكمة الإنسان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الدعوة لها أصول، الأصل الأول متعلق بمادة الدعوة، الأصل الثاني متعلق بالداعية، الأصل الثالث متعلق بالمدعو. فعندنا مادة للدعوة، وعندنا داعية، وعندنا مدعو. مادة الدعوة الوحي، ما جاء به الوحي، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، احصر نفسك فيه ولا تخرج عنه مهما تبينت مناهج، ومهما تغير واقع، ومهما قالوا لك ما قالوا، ما عندنا ما يقال بتجديد أو تغيير إلا في حدود ما جاءت به الشريعة. يقال تجديد الخطاب الديني، ماذا تقصدون؟ لو تقصدون تنوع الوسائل باعتبار المدعو، فالله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. تجديد الخطاب الديني، يعني نريد أن نراعي أحوال الناس. بعض الدعاء عنده تجاوز في الأساليب، هذا تجديد الخطاب. ما في مشكلة بهذا المعنى، لأن ما زالت الشريعة تدعو إلى مراعاة هذا الباب. أما إذا أردنا تجديد الخطاب الديني، تجديد الحكم الشرعي، تغيير الحكم الشرعي، ويراد بالخطاب ليس المخاطبة، إنما يراد بالخطاب الحكم، يراد به الحكم نفسه. فنغير الحكم، لأن ما يصلح في العصر هذا إن نقول المرأة بحجاب والشرع كذا حل نزولها إلى العمل، أو نقول مثلا إن العصر هذا هنقابل العولمة والنظام العالمي الجديد، تقول لي بقى سواك ولحية وثياب قصيرة وكذا يعني، والخطاب الذي هو مسلم وكافر ومنافق ومبتدع وكذا في ظل النظام العالمي وفي كذا، هذا ما يصلح الآن، لابد ان احنا نغير. هذا في الحقيقة تغيير الدين، وهذا مبدأ مرفوض 100%، مبدأ مرفوض 100%. إذا ما أردنا الخطاب بمعنى أننا نعرض الإسلام بالأسلوب الذي يتناسب مع المدعو ويتنوع عرضنا بحسب المدعو، فهذا أمر موجود. إذن مادة الدعوة الوحي، مادة الدعوة ليست آراء، مادة الدعوة ليست أفكار، ولهذا ليس عندنا مفكر إسلامي ولا فكر إسلامي، ما نعرف هذا أصلا. الإسلام ليس أفكارا، الإسلام أحكام، الإسلام شرائع. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الله عز وجل قال، النبي قال: بني الإسلام على خمس. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إنما مسألة أفكار، ما عندنا أفكار. فمادتي الوحي، قال الله، قال رسول، قال السلف، هذا الذي أكون عليه. استجاب الرجل أو ما استجاب، ما علي منه. ولا نفتح بابا آخر خلاف باب الآثار. هذه مادة الدعوة. الأمر الثاني الداعية، وهو مقومات. لابد أن الداعية، لابد هناك صفات تكون في نفسه، صفات تكون في طريقته وأسلوبه، صفات تكون في التعامل مع المعوقات والعقبات التي تلقاه وكيف يتجاوزها وكذا. مقومات الداعية بقى نفسه، مقومات الداعية نفسه. ثم المدعو واختلاف أحوال الناس في ذلك. المدعو وحال المدعو: كافر، مبتدع، عاصي، معاند، غير معاند، حال المدعو. فلابد الإنسان يراعي هذا. نعم. صح، فيها تفصيل. من كثر علمه قل إنكاره، فيها تفصيل، ولا تطلق العبارة هكذا. من كثر علمه قل إنكاره، لأن الجاهل هيظن المنكرات كثيرة فينكر ما ليس بمنكر، ينكر ما ليس بمنكر. لماذا؟ لجهله، يعتقد أن هذا منكر وهذا منكر وهذا منكر وهذا منكر وهذا ما يجوز وهذا ما يسعني وهذا كذا وهذا كذا، فيكثر إنكاره. نتيجة ماذا؟ قلة علم. وهذا صحيح من هذا الوجه، أن من كثر علمه قل إنكاره. لماذا؟ لأنه لما ميز بين المعروف والمنكر ترك كثيرا مما قد يظن أنه منكر ليس منكر. وهذا تجد العامل لك إيه؟ لا، الأمر في ساعة، في ساعة. مثلا يعني، مثلا أديك مثال يا أمير. الآن أخوك أبو إسماعيل جاءني بسؤال الآن، ما هو؟ أن بعض الإخوة على التواصل الاجتماعي فبيجعل رمزة، اللي هي بيبقى مكان ما يضعون الصورة أو شيء، علم فلسطين، علم فلسطين، يعني من باب ماذا؟ وبينتشر يعني، هذا اجعل العلم بحيث يبقى العلم هذا منتشر وكذا، من باب التضامن، بوسيلة قد يكون لها تأثير باعتبار النظام العالمي الآن كما يقال. فإنه إذا كثر هذا والصورة عندهم هذه المسألة، فأنت مكان صورتك أو مكان كلمة تضعها وضعت على فلسطين. فهنا الإخوة اختلفوا في هذه العالم، في العالم هذا وضع الصورة فقط عالم فلسطين. فماذا يصنع؟ فمن منكر لهذا وأدخل بقى فتاوى بعض العلماء وتعظيم العالم ومش عارفين. طيب ومن قائل لا هذا منكر أصلا لأن العالم ده يعتبر مثلا شعار، يعني هذا فقط كقماش، لكن لو كتب عليه لا إله الله محمد رسول الله أو أشهد أن لا إله أشهد محمد رسول الله يبقى أفضل، بحيث يبقى احنا نبين أن المسألة مش عالم، المسألة ايه دين. وبعضهم يقول بعضهم يقول بعضهم يقول هكذا. وقد يأتي في أذهان البعض أن هذه المسألة هي مسألة ماذا؟ كلام العلماء في تعظيم العلم، كلام العلماء في تعظيم العلم، وهو أن تقف محيا له تحيا جمهورية مصر العربية مش عارف إيه، أو تحيا موريتانيا أو أي حاجة، يعني طبعا كل بلد عندها مسألة تعظيم العلم ويقف ويفعل هذا. فطبعا هذه التي تتكلم فيها العلماء تتكلم فيها كلاما عظيما جدا وكثيرا اللي تتكلم فيها العلماء. طيب لكن هل هذه تدخل فيها؟ هل هذه تدخل فيها؟ هذا مثال لما نقوله الآن، هذا مثال لما نقوله الآن. ففصل بين ما يكون شركا وبين ما يكون بدعة وبين ما يكون معصية وبين ما يكون مكروه وبين ما يكون خلاف أولى وبين ما يكون جائز لكن مسالك طلبة العلم ينبغي أن تكون، وبين وبين كل ذي رتب، كل هذه رتب. لهذا إذا نظرنا إلى هذه المسألة نجد الآتي: ابتداء كمسلك لا يفعله طالب علم، لسنا نحن الذين نتعامل مع هذه القضايا بعالم تنشره، هذا بنسميه أسلوب عصري، أشبه به أشبه من يضع صورة أبيه ويقول ادعوا له على هذا، أو أشبه بمن يقول هيا بنا نختم ختمة قرآن ويأتون مثلا، يعني أشياء من اللي هي الأشياء التي تكون من أساليب أصحاب شبكة التواصل الاجتماعي وكذا. فأنا كطالب علم، أنا كطالب علم لن أتخذ ذلك مسلكا ولن أفعل ذلك، أنا كطالب علم لا أتخذ هذه وسيلة، أنا كطالب علم سلفي أنا مميز في وسيلتي، أنا أنصر قضية فلسطين بالأساليب الشرعية السلفية، وليس منها أن أنشر علما أو أنشر كذا. فهذه يفعلها المسلم ويفعلها النصراني الفلسطيني ويفعلها العلماني ويفعلها كل الناس. نعم، فأنا متميز في وسيلتي فلا أرى أن طالب العلم يفعلها، ولا أرى أن مثل هذا ننساق معه. هذا من وجه، طب من وجه آخر، لكن من وجه آخر تقول هذا شرك وتعظيم علم وتعظيم كذا، ليس هذا توصيف الصورة، لأن العلم هذا جرى عرف العالم على أن لكل دولة علم، هذه تشبه العالمية في الأسماء، هذه عالمية في الدول، مثل ما في عالمية للأسماء محمد إبراهيم علي، هذه عالمية أيضا في الدول، وليس هذا من تعظيم قطعة القماش أو الأخيرة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ ألوية ويتخذ رايات، فاتخاذ الراية واللواء وغير ذلك هذا في أصله الإباحة إذا كان هناك حاجة، وليس باللازم أن يكون مكتوبا عليها لا إله إلا محمد رسول الله أو غير ذلك، ليس باللازم طالما أنها فقط لتعد أن تكون شارة على دولة شارة. وهذا نظام كما قلنا من باب العالمية على الدول ومن باب التعريف والحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيما مضى. ولهذا جاء في الآثار واختلف في الآثار هل كان لونه أبيض هل كان لونه كذا هل كان لونه كذا في اختلاف اللون. فمثل هذا أمر طالب أنه لا ينطلق من ديمقراطية، لا ينطلق من قومية، لا ينطلق من عروبة، لا ينطلق من كذا، وإنما لا يعد إلا أن يكون شارة فقط، هذا ليس منه يا أبا إسماعيل، هذا ليس منهم. إنما حينما نأتي لنعظم علما، لنعظم شعارا ممنوعا، كأن يكون العلم عليه شارة المثليين، أو شارة لمذهب، شارة الماسونية، أو شارة كذا، هذه يكون حكما خاصا متعلق بهذا العلم. أم العلم، أما إيجاد العلم فقط كقطعة قماش إشارة على دولة وعلى ومن باب العالمية على هذه الدولة أو كذا في حد ذاته، ولا تتعلق بتعظيم ولا إلى آخره، فهذا لا إشكال فيه. ولهذا المسألة تكلم فيها العلماء ما يتعلق بتعظيم العلم، أما شارة على دولة ما سمعنا من علمائنا من يقول بأن اتخاذ الدول أعلاما أن هذا لا يجوز. وبالتالي لو وضع صورة هنا مكان صورته علم فلسطين إشارة إلى الدولة والقضية، نقول هذا في حد ذاته طالما أن الشخص نفسه مضبوط بالضوابط الشرعية في هذا، نقول بأن الأمر في ذلك واسع، إلا أن لا نختاره وسيلة لطلبة العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأصحاب البصيرة، فإن التعامل مع القضية لا يكون بأعلام ننشرها، وإنما يكون بعلم ننشره وبعمل نقوم به. النصرة بالعلم والعمل، بالعلم والعمل لا بالعلم، بالعلم والعمل لا بالعلم. النصرة تقوم بيا بأسماعيل بالعلم والعمل لا بالعلم، وكلها أحرف واحدة، علم عمل علم، كلها ثلاث أحرف صح، العين والميم واللام، بس تقديم وتأخير. فنقول هذا بالعلم والعمل لا بالعلم، هذه طريقتنا، هذا أسلوبنا، أننا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. كما قلنا أهل السنة متميزون في كل شيء، أهل السنة متميزون، لكن في نفس الوقت يرحمون، لكن في نفس الوقت يعدلون، لكن في نفس الوقت يتكلمون بماذا؟ يتكلمون بالحق. هذا فيما تعلق بحكم وضع علم فلسطين كشعار عندك على صفحتك أو في كذا أو في كذا. نفرق بين أصل المسألة والتصور فيها، وهل هذا من تعظيم العلم الذي حضر منه علماؤنا أم لا. الأمر الثاني ما ينبغي أن يكون مسلكا ونصرة للقضية، فإننا لا نكون مقلدين للناس في وسائلهم، بل معلمين للناس كيف تنصر القضايا وكيف يتعامل المسلم مع إخوانه من المسلمين. فلهذا نقول من كثر علمه قل إنكار، زي دي مثلا ممكن يدخلها في باب آخر. أخونا أبو سمعين بيقول في بعض العلماء بيدخلوها في باب تاني خالص. طبعا الحمد لله أنه ذكر لواحد أصلا هم دخل كل حاجة في كل باب، يعني هذا عنده غلو، يعني هذا رجل صاحب غلو، الحمد لله ليس من علمائنا ولا من مشايخنا المعروفين. نعم، لأن مثل هذا يحسنه كل أحد، أما الرخص أما تمييز هذا ما يحسنه إلا العلماء. لكن مسألة هذا شرك، هذا يفضي إلى شرك، شرك أو يفضي إلى شرك، محرم أو كذا، هذا سهلة جدا تقولها، هذه سهلة جدا تقولها، والتبديع تتسع دائرته. فمن كثر علمه قل إنكاره من هذا الوجه. وليس طبعا من قل علمه كثر، من كثر علمه قل إنكاره أنه يترك إنكار المنكر، لا بالعكس. وبالتالي من كثر علمه كثر إنكار، يبقى هنا من كثر علمه قل إنكاره لها وجه. ليه؟ لأنه ما يعتقده كثير من الناس أنه منكر وليس بمنكر فهو لا ينكره، وبالتالي يقل الإنكار. طيب، ومن كثر علمه كثر إنكاره لأنه سيقوم بالإنكار حيثما رأى المنكر، فيكون من أعظم الناس إنكار المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن أعظم الناس إنكارا لكن للمنكر الحقيقي. وأقول ليس فقط من كثر علمه قل إنكاره، ومن كثر علمه كثر إعذاره، ومن كثر علمه كثر عفوه وصفحه، ومن كثر علمه كثر عدله، ومن كثر. ولهذا بعض الناس يظن لا تصحب شيخا، كل شيء حرام حرام، بالعكس اصحب الشيخ كل شيء حلال عنده، إلا ما حرمه الله ورسوله. أوسع الناس صحب الشيخ مشايخ العلماء ما تظن، وأرحم الناس. عندي فتوى طلاق، لا تذهب إلى الشيخ، لا تذهب إلى العالم، لأنه يقولك زوجتك طالق، والثاني زوجتك كذا، هيقولك رجع الفلوس، هيقولك نعم. بالعكس بالعكس، إن كان من سعة شرعية في الأمر سترجع عند العالم، إنما الجاهل بيتحرك في صنتي، وبالتالي لا هذا حرام، لا هذا كفر والعياذ بالله، هذا فيظن الظن أن العالم عنده التشديد. لا، العالم أوسع الناس وأرفق الناس وأكثر الناس ماذا؟ سعة، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابن عباس أن النبي ما سئل يوم الحج عن شيء فعل إلا قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. كلمة لا حرج، كلمة الأمر واسع، كلمة كذا تجد كثيرة عند العلماء، لا كما يعتقده الناس بأن العالم عنده الشدة وعنده التجديد وعنده كذا. أكيد طبعا المشايخ ما بيأكلوش بصل، ولا المشايخ بيأكلوا فسيخ طبعا، أكيد المشايخ ما بيشربوش شاي، أكيد الناس قد تعتقد هذا. أعمل لك حاجة صفرة يا شيخ؟ طيب وليه حاجة حمراء؟ فيها إشكالية يعني ما الشيخ يشرب حاجة حمراء مثلا كوباية شاي؟ هم كانوا يعتقدوا كده يعني إن الشيخ ما بيشربش شاي، الشيخ يشرب حاجة صفرة، حتى ما يجي يشرب الماء الغازية ما يشربش برضه حاجة سودة، يشرب حاجة صفرة، كل حاجة صفرة 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 صفرة، ما أدري السر في اللون الأصفر هذا. كذلك الشيخ لا لا ما ياكل فسيخ، لا الشيخ في شيخ بياكل فسيخ، وفي شيخ ياكل بصل، وفي شيخ ياكل مش عارف ايه، وفي شيخ وهكذا. فهذا بالعكس بالعكس، السعه عند الشيخ. من اعلم الناس برخص؟ اهل العلم. من اعلم الناس بالمباح؟ اهل العلم. اهل من اعلم الناس بسعه الشريعه؟ اهل العلم. نعم نعم. يعني ايه علاقة هذا بموضوعنا؟ ليه لا يدعو؟ علل انك انتظرهم يضل عباد رب. وقال وعليه هيلد كافر بعد كافر بعد كافر، فاللهم عليك به ليه يلد كافر؟ يعني ايه باطلاق ما يأس؟ هو ما يأس، هو الدعاء ييأس؟ اليأس أمر بشري، في يأس محرم وفي يأس بمقدمات. انت دخلت نوح في يونس، نوح شيء ويونس شيء عليه الصلاة والسلام، خلاص يبقى ما في يأس، ما في يأس، ده إخبار ده حكم، ما في يأس. فين اليأس؟ ما انت يا أحمد يا حبيبي كل شيء أقصد أقصد، ما تقول كلامك المراد مرة واحدة بدون أقصد. متى؟ من اللي قالها؟ من اللي قال كلامك ده؟ احنا ما زلنا نتعلم ان نوح عليه الصلاه والسلام قالها بعد ما قيل له ذلك. من بقى اللي قالها انها قبل؟ من اللي قال انها قبل؟ احنا ما زلنا نتعلم ان نوح عليه الصلاه والسلام لما قال ذلك بعد اعلام الله له ان الولي من قال من قد ان يدعو عليهم، قال انك انتظر، قال لا يلد الا فاجرا كفارا. يبقى ما فائدة أن يبقى فيلد كافر ثم كافر ثم كافر ثم كافر وهكذا. ولما مر معنا الكلام في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا طمس على عيونهم واجد على قلوبهم وكذا، من أحد الأوجه في دعاء موسى عليه الصلاة والسلام هذا أنه علم كما علم نوح، فيكون هذا على باب نوح عليه الصلاة والسلام لما كذا فدعا الله عز وجل. أما مسألة اليأس، اليأس هذه منها الممنوع ومنها الجائز الذي يقع في نفس البشر، مثل ما ذكر عن الشيطان، إن الشيطان يئس أن يعبد. لما رأى قوة الدين ودين الصحابة وكذا يئس أن يعبد، وقال ما أعبد مرة ثانية بهذا بالمقدمة هذه. كذلك الرسول قد يبلغ إيذاء قومه وعنادهم وكذا إلى درجة يقع في نفسه كبشر له مقدمات يتعرف بها على الحكم أنه لن يؤمن هؤلاء. مثل ما أنت الآن في واحد مثلا مبتدئ، لو أنا قلت لك يا أحمد مثلا حاول تاني، لا يا شيخ، يا شيخ ده ما في فائدة إلا أن يشاء الله، أنا حاول خلاص، وممكن تجده تاني يوم جاي جلس بجوارك. تمام؟ يعني أبو طالب هذا أبو سفيان بالمقدمات قد تؤمن قريش، لكن ما يؤمن أبو سفيان، هو عمود الخيمة الباقي من قريش. راح أبو جهل وراح أبو لهب وراح شيبة وراح عتبة وراح أمية وراح الصناديد العاص بن وائل، من اللي باقي من الرعيل هذا اللي يحرك الجيوش وأعلو هبل ولنا العزة ولا عزة لكم وإلى آخره؟ أبو سفيان. فلو نظرت إلى أبي سفيان ونظرت إلى أبي طالب بمقدمات معينة هتعطي النتيجة أن أبا طالب سيموت على الإسلام وأن أبا سفيان سيموت على الكفر، لكن كانت النتيجة على خلاف ذلك، كانت النتيجة على خلاف ذلك، أن أبا سفيان هو الذي آمن وأن أبا طالب هو الذي كفر. فهذا الذي يقع في نفوس الرسل لا يلامون عليه. ليه؟ لأنه مقدمات، لأنه مقدمات بحسب. ومن هنا يونس عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك انصرف عن قومه، لكن عاتبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال نبيه: ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناده مكظوم، فعوتب في ذلك. فمثل هذه المقدمات والأشياء قد تصدر بسببها بعض ماذا ما قاله الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أما مسألة الدعاء عليهم هم أرحم الخلق وأحرص الخلق، لا سيما مثل نوح عليه الصلاة والسلام الذي بقي ظهرا طويلا يدعو قومه. هؤلاء كما قلنا الأقرب هو كلام العلماء الذين قالوا بأن نوح عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك بعد ماذا؟ بعد ما أعلمه الله. طب يكون إيه الفائدة من هذا الدعاء بعد ما أعلمه الله؟ حتى لا يبقى، لا تبقى أجيال عقب أجيال عقب أجيال ما فيها فائدة من بقائها. لأن الإنسان إذا انقطع الطمع في إيمانه فموته أولى من حياته. نعم 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 نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل.
لا، هندخل في آية تانية بقى في الآية ديت، لأن فيها كلام كثير. حتى إذا استيأس الرسل ده بحث لوحده، احنا يمكن حطناه في عدة أوراق في التفسير. نعم، في أقوال كثيرة.
قال المعنى متعلق
حسب القراءات: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. الضمائر بقى في ظنوا. نعم.
قال قوله: حتى إذا استيأس الرسل، المعنى متعلق بالآية الأولى فتقديره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فدعوا قومهم فكذبوهم وصبروا، وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا استيأس الرسل. وفيه قولان: أحدهما استيأسوا من تصديق قومهم قاله ابن عباس، والثاني من أن نعذب قومهم قاله مجاهد. وظنوا أنهم قد كذبوا قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر
كذبوا وكذب. نعم،
كذبوا مشددة الذال مضمومة الكاف. والمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، فيكون الظن هاهنا بمعنى اليقين. هذا قول الحسن وعطاء وقتادة، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي كذبوا خفيفة. والمعنى: ظن قومهم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر، لأن الرسل لا يظنون ذلك. وقرأ أبو رزين ومجاهد والضحاك كذبوا بفتح الكاف والذال خفيفة. والمعنى: ظن قومهم.
لا، في قول الله عز وجل: وقال نوح رب لا تذر. هذا نعم. أعطي ابن جرير. إنما دي في عامة الرسل يعني. والرسل لا تستيئس من أن الله عز وجل يكذب معدهم، فهم أوثق الناس بوعد الله ووعيد. نعم. إنما هذا وقع من الأتباع أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا ما وعد ما توعد الله به هؤلاء، فجرأهم على الرسل، وأن الله ما ينزل ما توعد به. نعم. وهذا لإمهال الله عز وجل واستيفاء شرط العقوبة. نعم.
يقول ابن جرير في تفسير قول الله تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قال يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح في دعاء إياه على قومه: إنك يا رب انتظر الكافرين أحياء على الأرض ولم تهلكهم بعذاب من عندك، يضل عبادك الذين قد آمنوا بك فيصدوهم عن سبيلك، ولا يلدوا إلا فاجرا في دينك كفارا لنعمتك. وذكر أن قيل نوح هذا القول ودعاءه هذا الدعاء كان بعد أن أوحى إليه ربه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن.
نعم نعم نعم. محمد أيها سلسل. نعم. من يجيب؟ عم في نفس الشيطان وليس عم في نفس الواقع، فإن الشيطان يأس هذا عم في نفسه، هو يأس لما رأى قوة الإسلام، لا عم يكون في الواقع، فإن النبي قد أخبرنا أنه لن تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، لكن عم في نفسه، مثل ما تقول مثلا تنظر مثلا تأتي إلى هذه البلدة فتجد مثلا جماعة الإخوان أو الصوفية أو كذا، فتيأس أن ممكن يكون في البلد دي دعوة سلفية، تيأس لما ترى أمامك هذا احنا نجي فين ده، فين الدعوة هذه، فتيأس بما قد ترى من مقدمات هذه، وقد يكون ماذا هذه الدعوة معقل، هذه البلد معقل الدعوة إلى السنة يوما ما، لكنك بمقدمات. فهناك فرق بين أن إسناد الأمر إلى الشيطان وبين إسناد الأمر إلى الله. من الذي يائس وأخبر بهذا هنا؟ إن الشيطان يائس أن يعبد، وقد يقع هذا وقد لا يقع، لكن الله ما قال لن يقع، الرسول ما قال لن يقع، بل الرسول قال يقع، لا تقوم ساعة حتى الحق في أمة المشركين حتى يعبد في أمة أمتي الأوثان. نعم نعم. جيد. جميل جدا. مين اللي خدوا سبب؟ في دولة من الدول بتضع شارة سبب يعني؟ يعني في دولة بتاخد سبب يعني؟ الدولة ولا الواضع؟ الدولة ولا الواضع لها؟ الواضع أي سبب؟ أي سبب؟ ما هو واخد سبب، سبب عادي يعني، هو بدل ما يقول انصروا فلسطين في حط العالم، فهو عندهم على الشبكات لما تيجي العالم 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 كل هذا، فبيمثل رأيا عاما عالميا، ده التعبير يعني، فما في مشكلة. ما ندخل بقى في توحيد وأسباب، جملة الأسباب أو غير ذلك، لأنها من الأسباب المباحة يعني. نعم.
قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم، ونصحي إن كان الله يريد أن يغويكم أي إغواؤكم ودماركم. قوله: وربكم وإليه ترجعون،
أي ما علي إلى البلاغ المبين، وإن كان الله عز وجل يريد أن يغويكم سيغويكم مع الدعوة. لماذا؟ ليس جبرا للعبادة على المعصية، لا، لماذا؟ لأنكم لم تتحركوا في أسباب الهداية، لأن من أراد الله له الخير هيأ للقبول وكان قابلا، وإلا يطمس الله عز وجل على قلبه بما زاغ، فلما زاغوا أزغ الله قلوبه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن كان الله يريد أن يغويكم بوجود أسباب هذه الغواية وهي انصرافكم وعنادكم، ولهذا قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا من العام المخصوص، لا يؤمنون هذا في من حقت عليه كلمة العذاب، وهذا لا سبيل للهداية إلى قلبه لأن قلبه زاغ، وليس لأن الله جبره على هذا، لا، وإنما استحقاق بسبب. ولهذا نجد دائما الباء السببية موجودة، ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زغوا أزاغ الله قلوبهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، بما أي بسبب أنهم ماذا أعرضوا عنهم. نعم.
قوله وربكم وإليه ترجعون،
ودل هذا على أن هداية التوفيق ليست بيد الرسل، إنما الذي بيد الرسل هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فدي عند الله، لا يملكها رسول ولا ملك ولا ولي من باب أولى، ولا داعية ولا أي شيخ، ما في شيخ يملك لك الهداية أبدا، هداية التوفيق، لكن يدلك. فلهذا هداية التوفيق من الله. قد يكون الشيخ قائم على أولاده الليل والنهار وما يكون منهم واحد على الهداية، وقد يأتي واحد من أقصى الأرض بسبب إلى الهداية بسبب كلمة سمعها من شيخ، كلمة واحدة يسمعها من شيخ فتكون سببا في الهداية، يسمعها في السيارة، يسمعها في الشارع، يسمعها في خطبة جمعة، يدخل المسجد قدرا يصلي الجمعة على طريق فيسمع الكلمة من خطيب فتكون سببا في تحوله، إذا أراد الله به خير. فالرسل لا تملك هداية التوفيق، إنما هداية التوفيق هذه بيد الله، ولهذا لا تطلب الهداية إلا من الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن الرسل أسباب والدعاء أسباب يدلون على طريق الله عز وجل، ومن أراد الله به خيرا وكان قلبه قابلا فإنه ينتفع. نعم.
قوله وربكم وإليه ترجعون، أي هو مالك أذمة الأمور، المتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور، له الخلق وله الأمر، وهو المبدئ المعيد، مالك الدنيا والآخرة.
وإنما ذكرهم بالربوبية لأنه ما فيها نزاع بالنسبة لهم، يؤمنون بأن الله هو الخالق. طيب إذا أمنتم أن الله هو الخالق وأنه المحيي المميت، بقي شيء واحد فقط ما أسهله، ولهذا أن ينكر الملحد، أن ينكر وجود الخالق، أن ينكر من ينكر وجود الخالق ألوهية الرب، قد تقول لأنه ما يعتقد وجود رب يعبده، فإذا دعوته إلى عبادة رب هو ينكر وجوده، فيكون هذا صعبا. هذا يحتاج إلى مرحلتين، المرحلة الأولى أن يؤمن برب موجود خالق، المرحلة الثانية أن تقول له اعبد هذا الرب الخالق. لكن أن تأتي إلى من يعتقد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، هذه الصعبة السهلة بعد ذلك السهلة، فأنى تؤفكون؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. السهلة إيه؟ أفلا تتقون؟ طيب أفلا تتقون؟ كل من الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لا، يقول أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لا، يقول أفلا تتقون؟ قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لا، يقول فأنى تسحرون؟ إذا تجاوزت مسألة الربوبية وأن الله المتفرد بالخلق، بقي نقطة سهلة جدا، وأن المتفرد بالخلق والمتفرد بالعباد. ولهذا قال ابن كثير والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يعني شوف العالم كله الآن بيعطي ماذا؟ بيعطي دولة يهود حق الرد. ليه؟ يقول لك اعتدى عليه، فبيعطون حق الرد بناء عليه موجب عندهم ألا وهو الاعتداء عليه. طيب حق الرب مش الرد. أنتوا الآن بتعطوا اليهود حق إيه؟ حق الرد. طب حق الرب لما خلقك أنت عبود؟ الأولى فيها 100 نزاع، هتقول بدأوا سبعة هنقولوا انتوا بدأتوا سبعة اللي قبله وهكذا. نزاع نزاع، لكن هذه ما فيها نزاع. حق الرب ما فيها نزاع، حق الرب أن يعبد. ها، من خلقك يا نتنياهو؟ من خلقك يا بايدن؟ من خلقك يا الله؟ اعبدوا. طيب، الله هذا الذي خلقكم أرسل رسلا وأنزل كتبا، اعبدوه. يبقى هذا أمر سهل، أمر سهل، ولكن الشيطان صرف ها الناس، جل الناس عن أسهل معلومة في الكون، أسهل معلومة في الكون. كل من الأرض ومن فيها كنت تعلم، سيقول لا، قل أفلا تتقون، أفلا تتقون. يا أخي سبحان الله، جميع البشر مسلمهم وكافرهم، لو أن الوقت أنت معدي بشدة الحر ورحت أنا مديك كوباية مية كده بردة جميلة وأنت ماشي يعني تمسح في عرقك وكده، وقتك كده كوباية مية جميلة وثابتة، تعال فلان خدها، رحت أنت شربها، بعد ما شربت كده وكده رحت حديثها في وجه أو رميتها في الأرض. جميع البشر لو وقف مسلم، وقف كافر، وقف أي أحد، ماذا سيقول؟ نعم يا أخي، اتق الله يا أخي، يعني ده جزاء الرجل. سبحان الله، يعطيك هذا الماء البارد في شدة الحر وده جزاؤه. يا أخي ما في ذوق، ما في أدب يا أخي، ما في يا أخي. جميع البشر يقول هذا، جميع البشر هيقول هذا. أما كنا أنا على الطريق في الحر واقف منتظر سيارة وانت معدي عليها بسيارتك ومقابلي قدرا العجلة ايه بنشرت فرقعت، انا عملت بقى في شدة الحر، رحت قلع ثوبي، نعم، وعنك يا استاذ بس هات الكوريت واعمل وكذا وصب عرق وركبت العجلة تمام التمام، تقوم انت راكب وماشي وسايبني وانا منتظر سيارة. جميع البشر يقولوا ايه بعدين كنت بخده معاك، كنت بخده معاك. ألا يعني إذا كان من أعطاني كوب ماء استحق أن أرد، ولن تنسى هذا، لو نزلت البلد يوما ما تقول والله أنا نزلت البلد كنت فيهم سبحان الله وفيه رجل اسمه كذا أعطاني كذا ودعاني إلى كذا، ممكن تقول كده كمان، البلد دي بلد طيبة جدا، أنا والله كنت قدرا مريت ولقيت الناس كذا، وحتى خد واحد الله قال لي والله لابد تغدى، لازم والله تغدى، فالبلد ده طيب قوي. شوف واحد اهو خلى يقول ايه، البلد كلها طيبه والعكس. فاذا البلد كلها بقى طيبه من اجل شربه ما تقدمها او طعمه تعطيها لواحد، فصار له حق في عنقك. وجميل، والنبي علمنا هذا، ان نرد جميله ومعروفه ان لم نجد ندعو له. النبي علمنا هذا، كيف برب العالمين الذي ما من نعمة إلا بيده وما بكم من نعمة فمن الله. حق ماذا؟ حق ماذا؟ سماء، أرض، هوى، خلق، رزق، يكفي كل البشرية تضع الحبة وتنتظر. من الذي أخرجها لكم؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ اليوم من يعطيك شيء بالدولار؟ من بالدولار؟ الكهرباء بكم؟ المياه بكم؟ مع أن هذا من الله، الله أعطانا إياها بدون شيء، أعطاها الناس كلهم بدون شيء، شمس، قمر، إضاءة، هواء. شوف الأكسجين بكم، ها؟ لما تيجي تستأجر أي شيء بكم، لكن الله أعطاك هكذا، أعطاك هكذا. لو أنت بتدفع فاتورة للمعدة وفاتورة للقلب وفاتورة للعين، فاتورة شوف كرت، كل هذا بالكرت، دخل الكرت تشوف، دخل الكرت تسمع، دخل الكرت تتكلم، دخل الكرت وكذا احسب كل نعم اللي فيك دي بكام يا اخو. الكرت ايه؟ هل واحدة هقول بس ما فيش عندي، ما عندي اي شيء، ها صحيح. شوف كرت بكام يا اخوان، ها كرت بكام؟ كرت نفس، انت ممكن تدفع حياتك، هناخد النفس، اشحن اشحن، عندك كم؟ عندي فضان ارض ورثه من ابي، طب ادفع الفدان نرد لك النفس، من سيتردد؟ ما هو يا حياة يا فدان، يبقى فدان خلاص. كما يذكرون أن هارون الرشيد لما قال له الرجل في شربة الماء، وفي النهاية طلع ملك هارون الرشيد لا يساوي شربة ماء. هو من جهة العقل سواء بثبوت القصة أم لا، لكن من جهة العقل نعم، سيهلك إن لم يشرب شربة ماء. هذه تعطيه نصف ملكك وأعطيك هذه، خاص خذ، لأنها حياة ما هي بشربة ماء، تعطيه حياة بنصف ملك ما هو بشربة ماء. طيب إذا حبست ولم تخرج وكذا وهيموت، تعطيه إذن نصف ملكك الآخر من أجل حياة كذلك. فإذا كان ملك كله ما يساوي شربة ماء، كيف بنعم الله؟ إذن أسهل معلومة على وجه الأرض هي استحقاق الله عز وجل للعبادة، وقد خلقك ولم تنازع في ذلك. ولهذا ذكرهم نوح عليه الصلاة والسلام بالربوبية هنا، قال هو ربكم وإليه ترجعون. نعم.
قوله تعالى أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قال هذا كلام معترض في وسط هذه القصة، مؤكد لها مقرر لها، يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده. قال تعالى قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي فإثم ذلك علي، وأنا بريء مما تجرمون، أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى، لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه.
هات كلام من الجوزي في الآية، هل هي للنبي فقط أو لنوح؟ نعم.
قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك،
لأنها قيلت في جميع رسل الأنبياء كذلك، كلهم وصفوا بالكذب والافتراء، كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم.
قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل علي عذاب مقيم. قال الحافظ ابن كثير يخبر تعالى أنه أوحي إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فعند ذلك أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم، واصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا أي بمرأى منا، ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقال بعض السلف أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك في 100 سنة، ونجرها في 100 سنة أخرى،
ونجرها
في 100 سنة أخرى، وقيل في 40 سنة والله أعلم.
فقال بأعيننا أي بمرأة منا، هذا يتضمن هذا التفسير، وإلا ففي إثبات صفة العينين له سبحانه وتعالى بدليل الإضافة، فهذا المعنى المذكور لا ينفي إثبات الصفة. بأعيننا أي بمرأة منا لا ينفي ماذا؟ إثبات الصفة بدليل الإضافة. طيب إذا قلنا كيف نجمع بين الأمرين، نقول لا إشكال، التأويل ذكر ما يتضمنه هذا الوضع العربي لا يمنع ماذا؟ إثبات الصفة، لا يمنع إثبات الصفة. ولهذا بأعيننا يعني بمرأة منا هذا معروف من الوضع نفسه، هذه حقيقة من الوضع نفسه، ولهذا كل عربي يعلم هذا، ما أقول لك أنت في عيني أنت في كذا، هذا متضمن لهذا المعنى مع إثبات الصفة، لأنك لو لم تكن محلا للاتصاف بصفة العينين ما صحت الإضافة. ولهذا ما تقول أنت في عيني سيارتي أو في عيني بيتي، فالإضافة هنا تقتضي إثبات الصفة، لأن الشيء إن لم يكن محلا لهذا فلا يضاف إليه، فالله عز وجل نثبت له صفة العينين من هذه الآية بدليل الإضافة. نعم. نعم. مين؟ فين؟ ليس بالصحيح. هذا ليس بصحيح. الصحيح ما ذكر ابن جرير رحمة الله عليه أن هذا كان بعد، وهذا المناسب، لأن نوح من أطول الأنبياء صبرا، فما يدعو لما يستعجل، لا سيما وأن الاستعجال هذا كثير، يعني كثير منهم في الاعتراض أو في مع الأنبياء أنهم يستعجلون، هذا كثير، وإنما دعاؤه بعد كما ذكر ابن جرير رحمة الله عليه. نعم. لا شك وأعظمهم صبر. الله قال ولا تكن كصاحب الحوت، هو الله قال، لكن المهم لو أن الإنسان ذكر بأن أفضل الدعاء وأصبرهم وأعظمهم من الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. الحذر من أن تفضل النبي تفضيلا يقتضي نقص نبي من الأنبياء، يقتضي نقص، لكن الكمال لا إشكال فيه. الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا التفضيل لا إشكال فيه، فالنبي أكمل الأنبياء صحيح صبرا ودعوة وجهادا ورفقا وغير ذلك، لكن هذا من غير ماذا؟ إضافة النقص لنبي من الأنبياء. نعم.
وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنع من خشب الساج، وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار، وأن يجعل لها جؤجؤا أذورا يشق الماء. وقال قتادة كان طولها 300 ذراع في عرض 50، وعن الحسن طولها 600 ذراع وعرضها 300، وعنهما ابن عباس طولها 1200 ذراع في عرض 600، وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 100 ذراع، فالله أعلم. قالوا كلهم وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا 3 طبقات، كل طبقة 10 أذرع، فالسفلى للدواب والوحوش، والوسطى للإنس، والعليا للطيور. وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. وقد ذكر
نعم الله أعلم، الله أعلم بهذا. نعم.
وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريبا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس أنه قال قال الحواريون لعيسى بن مريم لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها، قال فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب، فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا كعب حامي بن نوح. قال فضرب الكثيب بعصاه، قال قم بإذن الله، فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال له عيسى عليه السلام أهكذا هلكت؟ قال لا، ولكن مت وأنا شاب، ولكني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت. قال حدثنا عن سفينة نوح. قال كان طولها 1000 ذراع ومئتي ذراع وعرضها 600 ذراع، وكانت 3 طبقات، وكانت 3 طبقات، فطبقة فيها الدواب والوحوش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. فلما كثر روث الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمزنا بالفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الروث، فلما وقع الفأر بخرز السفينة يقردها وحبالها أوحى الله لي أن اضرب بين عيني الأسد، فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة، فأقبل علي على الفأر، فقال له عيسى عليه السلام كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال بعث الغراب يأتيه بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها، فدعا عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجلها، فعلم أن البلاد قد غرقت،
قال: فطوقها الخصرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان، فمن ثم تألف البيوت. فقلنا: يا رسول الله، ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله. فعاد ترابا. وقوله: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه.
طبعا من الإسرائيليات كما قلنا مثل هذا لا يصدق ولا يكذب ولا يوقف عنده. نعم.
وقوله: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي يطنذون به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم الآية.
سبحان الله. قال: يطنذون به، هذه كلمة تقال في السعوديين، يعني الآن عرفنا هذا يطنز به أو كذا، يعني يسخر منه. نعم.
وهذه الآية وعيد شديد وتهديد أكيد، من يأتيها عذاب يخزيه أي يهينه في الدنيا، ويحل علي عذاب مقيم أي دائم مستمر أبدا.
نعم.
قوله: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. قال الحافظ ابن كثير: هذه موعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام، إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وأما قوله: وفار التنور، فعن ابن عباس: التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، صارت تفور ماء، وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
التنور، يعني التنور المعروف وليس كامل وجه الأرض. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التنور فلق الصبح وتنوير الفجر، وهو ضياؤه وإشراقه، والأول أظهر.
أول أصل أن التفسير الذي يكون معهودا يقدم على غيره إلى إذا دل دليل على خلاف ذلك. يعني التنور معروف عند الإطلاق، المعهود في التنور ماذا؟ المعهود فيه المكان الذي يتخذ لإيقاد النار وكذا، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. هذه قاعدة تصطحبها معك في هذا الباب، أن الأصل هو تقديم المعنى المعهود، الأصل تقديم المعنى الذي يتناسب مع السياق، إلا إذا دل دليل على أنه يراد به غيره فيقدم. نعم.
وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة، وعن ابن عباس: عين بالهند، وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة. وهذه أقوال غريبة.
صحيح. نعم. نعم. شيء لم يثبت به دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم لا نقول به. نعم.
فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح قيل وغيرها من النباتات، اثنين ذكر وأنثى، فقيل كان أول من أدخل من الطيور الدرة، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار. فتعلق إبليس بذنبي وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه، فجعل يقول له نوح عليه السلام: ما لك ويحك، ادخل، فينهض ولا يقدر، فقال: ادخل وإن كان إبليس معك. فدخل في السفينة.
كل هذا كما قلنا لا يصدق ولا يكذب، فالتعامل مع أخبار بني إسرائيل كالآتي: إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن بني إسرائيل فهذا حكم الأحاديث النبوية المعروفة، تقبل ولا ترد، لأن النبي أخبر بها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الغار، عن قصة الأكرس والأعمى والأبرص وكذا. أما ما لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو على أقسام: القسم الأول أنه لم يثبت إسنادا عن راويه، يعني عن ابن عباس، عن مجاهد وكذا، فهذا لا حاجة لنا فيه من أصله. القسم الثاني ما ثبت التحديث به عن بني إسرائيل، يعني الإسناد إلى ابن عباس الإسناد إلى مجاهد هذا صحيح، فهذا ينظر فيه، إن كان يخالفه شرعنا خالفناه ورددناه، وإن كان يوافقه شرعنا قبلناه موافقة للشرع، وإن لم يثبت مخالفة أو موافقة فإنه يجوز روايته ولكن لا يثبت ولا ينفى. هذا باختصار ما يتعلق بالأخبار. ولا نفسر كتاب ربنا بأخبار بني إسرائيل ولو صحت، لا نفسر كتاب ربنا به، إنما ديق يستأنس، لكن لا نفسر بها كتاب الله عز وجل. نعم.
قال وذكر بعض،
فالحذر أن تتعامل مع تعاملك مع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول طالما ثبت الإسناد إلى ابن عباس أو إلى مجاهد أو إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أو إلى آخره، إذا ثبت الإسناد فإنه يجب الأخذ بها لأن إسنادها صحيح. إسنادها صحيح إلى من؟ إلى بني إسرائيل، ولا إسنادها صحيح إلى الراوي؟ إلى الراوي، لكن هل هي صحيحة عندهم أم لا؟ يعني الإسناد غاية ما فيه أن هذا مما حدث به ابن عباس عن بني إسرائيل أو عبد الله بن عمرو عن بني إسرائيل، يبقى ما حدث به هل يكون مقبولا أو مردودا على حسب القاعدة التي بينها العلماء، منها المقبول ومنها المردود ومنها المتوقف فيه، وهذا يجوز رواية حديث عن بني إسرائيل ولا حرج في هذا القسم. نعم 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 خلاص واضح. نعم نعم.
وذكر بعض السلف، نعم،
مسألة أخرى، شرع من قبلنا شرع لنا مسألة أخرى غير إخبار بني إسرائيل، لأن شرع من قبلنا ثابت في الكتاب والسنة، الشرع ده ثابت، لكن هل يكون شرعا لنا أم لا ده غير مسألة أخبار بني إسرائيل. فشرع من قبلنا يعني الثابت، فابتداء أن يثبت أنه كان شرعا، ده ابتداء. الأمر الثاني إذا ثبت كونه كان شرعا لهم فهل يكون شرعا لنا أم لا، دي اللي فيها القولان، ليس شرعا لنا إلا إذا ثبت شرعنا، أو شرع لنا إلا إذا ثبت رده عن شرعنا، يبقى هي قول يختلف في التقديم والتأخير. انتبه معنا، انتبه معنا، انت عايز تسأل عن ايه؟ شوف صفة العينين، اسمعوني انا اخبر بكم. شوف الان احنا انتقلنا الى الاسرائيليات، والان بننتقل الى مسألة شرع من قبلنا شرع من لا، وانت لسه فين؟ انت فاصل دلوقتي بقالك ربع ساعة يا محمد، ربع ساعة مع صفة العينين لسه. شوف احنا تقوزنا ايه، عشان كده بقولك انتفعوا، بارك الله فيكم بما اقول لكم، انتفعوا انتفعوا، انتقل معي، لان ما يفوتك من مسائل، لان انت مركز على مسألة، ما يفوتك مسائل افضل ربما من اللي بتسأل عنه، فاما انك تسأل عن مسألتك وقتها او انتظر وقت تسأل فيه، ما تضيع نفسك. شوف صفة العينين الان، هو صفة العينين الان، شوف احنا انتقلنا كم مسألة محمد، مسألة الإسرائيليات دي مهمة جدا، مهمة جدا. طيب مسألة شرع من قبلنا، يبقى رقم واحد نثبت الأول هو شرع ثابت ولا لا، بعد ما نثبت هو شرع ثابت نقول هل هو شرع لنا أم لا، فيها القولان، شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا برد، و ليس شرعا لنا إلا إذا أتى شرعنا بإثبات. وثمرة الخلاف بين القولين هو ماذا؟ هو ما سكت الشرع عنه، فإننا نقول حينئذ لو كنا شرع لنا إلى أن يأتي بخلافه هيبقى شرع لنا. طيب وإذا قلنا ليس شرعا لنا إذا ثبت شرعنا به يبقى ليس شرعا لنا، والراجح أنه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف لعموم قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، وقول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد، فالأصل هو هذا، الأصل أنه شرع لنا إلا إذا ثبت شرعنا بخلافه. ده غير أخبار بني إسرائيل، ده الحديث عن بني إسرائيل وليس الحديث عن الأنبياء، إنما الحديث عن بني إسرائيل، فلا يلزم ثبوته عن الصحابة، لأن غاية ما فيه أو التابع غاية ما فيه أن هذا مما حدث به بني إسرائيل. طب ما حدثت به بني إسرائيل يقبل أو يرد؟ هذا على التفصيل الذي ذكرنا. نعم. أيوة محمد، عايز تقول يا محمد؟ نعم. أربعة ده انت فصل بقى من أول الدرس بالأمس يعني انت جاي فاصل طب دي بقى اكتبها في ورق يا محمد، اللي ده اكتبه بقى في ورق عشان ايه حسب ان شاء الله اكتبه في ورق وبعد. نعم نعم اجمع سكوت عليه. لا ابدا، لا لا هذا ليس فيها، لا تدخل في اجماع سكوتي. ان منها ايه بينقلوها، بينقلوا النقل باب رواية، اجماع سكوتي باب دراية. كلمة اجماع ما اقول اجماع سكوتي، هذا دراية، ده محله في الأحكام، نقول هذا فيه إجماع سكوتي، ده باب دراية. إنما أن تتناقل كتب التفسير وكتب التاريخ الإسرائيليات نقول باب رواية. طيب باب الرواية طريقة السلف الإسناد، ومن أسندك فقد أحالك، فهم ذكروا كل هذه الإسناد بالأسانيد، كانت الأسانيد عندهم أحكاما تتعلق بالصحة والضعف لأنهم كانوا أهل إسناد، فبالتالي إذا أسندك فقد عرفت من خلال إسناد أنه صحيح أو ضعيف، وصارت هذه طريقة السلف. فتكون طريقة في التصنيف في التفسير، بعضهم يدخل بعضهم لا يدخل، بعضهم يتوسط، يعني تجد مثلا حافظ ابن كثير يتوسط، ما يكثر من هذا قليل الذكر، البغوي أعلى شوي، ابن جرير أكثر مثلا، فهذه طريقة، غيرهم أكثر وأكثر، هذه طريقة تصنيف. لكن هل نقول الإجماع يعني لما ذكروا هذه ولم ينبهوا بقى على الضعف والنقد الخاص فيها، هل معنى ذلك أنهم يقرون بها، أنهم يقبلون حكما، أنهم كذا كذا؟ لا، هم وضعوا لك قاعدة في الإسرائيليات ثم ذكروا رواة الإسرائيليات بالأسانيد التي يحكم عليها بها من جهة الثبوت وعدمه، ووضعوا لك القاعدة التي تفهم بها الإسرائيليات. هيبقى طريقة تصنيف، دي فقط طريقة تصنيف، إنما نأتي نقول السلف ذكروها ولم يعلقوا عليها ولم ولم ولم، لا، السير والتاريخ والإسرائيليات وغير ذلك لها قاعدة عندنا مضبوطة، وهو قاعدة الإسناد، أسندك يبقى حالك هنا على هذا الأمر. يبقى قبوله أو رده، دي بيتعلق بمسألتين، مسألة ثبوته عن الصحابي أو غاده، ومسألة استنباط الحكم، ودي أهم مسألة استنباط الحكم. الإسرائيليات غير شرع الأنبياء، الإسرائيليات ليست شرعا لنا، إنما شرع من قبلنا من الأنبياء الثابت، هذا اللي بيتكلم فيه العلماء شرع، إنما ما أحد قال إسرائيليات هذه شرع إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلها لنا على وجه الاقتداء، وهذه أيضا ليست بإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم قد ينقل الشيء للاعتبار المجمل، لكن فيه بعض الأمور قد يأتي شرعنا بخلاف، ويقع النزاع في مثل هذه المسألة ما لم يكن شرعنا واضحا فيها، قد يقع النزاع، فمن قائل نقبل ما في القصة على اعتبار أن النبي إنما نقلها على وجه التأسي والاقتداء، مثل مثلا قصة من يقتل نفسه في الجهاد، فقد استدلوا بقصة الغلاء، استدلوا بقصة على أساس أن القصة صحيحة والنبي نقلها، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ماذا؟ ففيها جواز أن يقتل الإنسان نفسه إذا ترجحت المصلحة. طيب نقول لكن ورد شرعون بنفي ذلك، وأن الإنسان لا يقتل نفسه، قالوا لكن النبي ذكرها على وجه الاقتداء، نقول ليست محلا أصلا في الاستشهاد، لأن من الذي قتل الغلام؟ الملك ولا الغلام؟ خلاص انتهت المسألة. احنا عندنا هنا القاتل هو الإنسان لنفسه وليس آخر. فإن قال لك مكنه، نقول مكنه مسألة، وانغمس في العدو مسألة، وقتل نفسه مسألة، فوارق لا تلحق هذه بتلك. ومن هنا كان شدة الحويني في هذه المسألة لما قال دي جليطة. ليه؟ لأن عنده هذه الصورة والانغماس صورة واحدة، وهو يقرأ أن الانغماس مختلف فيه الجمهور على جوازه. فكونوا بقى مسألة الانغماس تكون قتلا للنفس وانتحارا و إلى آخره، فركب مع كيف، هذه مسألة موجودة في كتب أهل العلم الخلاف فيها وارد. يبقى دي جليطة، يعني قائلها ما يفهم شيء في العلم. ده من تعليل الحويني لما قال هذه جليطة، هذه جليطة. ليه؟ لأنه قرن بين مسألة الانغماس ومسألة قتل الإنسان لنفسه، وهما مسألتان مختلفتان. فالشاهد، فمنهم من قال نأخذ بالقصة على هذا، ومنهم من قال لا نأخذ بها. فإذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل يبقى فيما يتعلق بالأحكام، إذا لم يأتي شرعنا بخلاف شيء فيها فإننا لا نأخذ به، وإلا فالأصل أيضا الاقتداء. الأصل هو ماذا؟ الأصل هو الاقتداء، الأصل هو الاقتداء في ذلك. نعم. إنما إجماع السكوت، إيه علاقة إجماع السكوت؟ هذا فلس يقول هذا، هذا فلس. ولهذا اللي بيعظم هذه الأشياء، نحن نعرض عليه إسرائيليات ثبت إسنادها عمن حدث بها، ولا يمكن أن يقولها لأن فيها طعن في الأنبياء. هل يعتقد أن داود عليه الصلاة والسلام أعجبته امرأة جندي من الجنود فأرسل وغرر به ليقتل ليتزوج امرأته؟ هذه لو أفعلها المتحدث سوف نحط عليه. هل يصدق أن سليمان عليه الصلاة والسلام عبث في الشياطين بملكه وكذا حتى أخذوا خاتما له وصار يأتون النساء كذا وصار يحكمونهم؟ هل يصدق هذا؟ هل يصدق أن يوسف عليه الصلاة والسلام مثل العفة يجلس بين شعب المرأة ويهم بكذا بيد أنه رأى يد يعقوب أو رأى آية أو رأى كذا أو إلى آخره، وما كان ليقوم يوسف عليه الصلاة والسلام حتى يرى هذا؟ هل يصدق هذا؟ هل يصدق أن الملائكة تنزل إلى الأرض وتفتن بنساء بامرأة أو بما أدري إيه؟ هل يصدق هذا؟ هذا أخبار بني إسرائيل التي توافر الدواعيم على الطعن في أنبياء الله ورسل الله. نعم. نسخ الوجوب؟ يبقى الجواز من النقل يعني. هو القاعدة ان نسخ الوجوب لا يقتضي نفي الجواز، صح؟ لان الوجوب حكم، فقد ينسخ الوجوب ويكون جائزا ومباحا لنسخ الوجوب، ده صحيح، ده صحيح. انما مسألة يعني تطبيقها في الكتب كما قلنا فيها التفصيل، فيها التفصيل. اولا من جهة الاطلاع والنقل ما ينبغي، لا نطلع ولا ننقل الآن لأن هذه حرفت، حرفت ولا ندري المحرف منها أم لا إلا من شرعنا، يعني من شرعنا ما جاء به شرعنا أن هذا مما كان في التوراة، مما كان في الإنجيل، مما كان في كذا، فهذا نأخذ على عينه وعلى رأسه. أما عدا ذلك أن لنا، ولهذا النبي نهى عمر الفاروق الملهم المحدث أن ينظر في صحيفة من التوراة، فكيف أنا أنظر؟ كيف أنا أنظر؟ فهذا ما يجوز لي، لا شك ما يجوز لي طلبة للهداية أو طلبة لكذا. ولهذا كان من انحرافات محمود عبد الرزاق أو عبد الرازق الرضواني أنه يعتمد في بحثه على أسماء وصفات على بعد جديد لم يسبقه أحد إليه قط، ألا وهو الأسماء والصفات في الكتاب المقدس، في الكتاب المقدس، وجمع هذه الأسماء في الكتاب المقدس، وهذه لم تحصل أحد قبل، ما رأيناها ولا سمعنا عنها في الأولين من أول الصحابة إلى يومنا هذا إلا منه. فنسخ الوجوب لا ينفي الجواز صحيح، هذا صحيح. أما مسألة الأخذ أو إسقاطها على مسألة الكتب، ينظر ماذا يريد صاحب هذه يعني القاعدة. إن أراد وجها صحيحا فنعم، إذا قصد مسألة شرع من قبل شرعنا، يعني إذا ثبت أن هذا من مما لم يحرف مثلا، فإن كان الكتب هذه نسخت باعتبار عام، إلا أن ما ثبت عن الأنبياء هل يكون شرع لنا أم لا، دي مسألة أخرى زي اللي احنا تكلمنا فيها. إذا قصد بهذا فنعم. نعم نعم إذا لم يكن إيه؟ ما احنا قلنا هذا يدخل في قسم إذا لم يأتي الشرع بتصديقه ولا تكذيبه، فمثل هذا يجوز حكايته، يجوز حكايته اعتبار كذا، ما عظة يجوز حكايته. حد هذا الذي قال فيه النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم.
وذكر بعض السلف أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه وكيف تطمئن المواشي ومعها الأسد، فسلط الله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض
الحمى
فكانت أول حمى نزلت في الأرض.
إنما بالتخفيف الحمى وهي لدغ ذوات السموم. نعم.
فكانت أول حمى نزلت في الأرض، ثم شقوا الفأرة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها. وقوله تعالى وأهلك
كما قلنا كل هذا يحتاج إلى إثبات. نعم.
وقوله وأهلك
قد ورد حديث يا عبد الله فين عبد الله قد ورد حديث في الحمى والصداع أنها من علامات الإيمان، ومن هذه حديث ورد عند بعض أصحاب السنن يعني أن الصداع والحمى هذه من علامات الإيمان، من جهتي أن العبد الذي يصاب بهذا فيصبر فإن هذا يكون سببا من أسباب تحصيل الأجور. أظن ورد عند شوف كده عند بعض أصحاب السنن النسائي وغيره لو حديث في الصداع والحمى، في الصداع والحمى، وأن هذا من العلامات التي إذا صبر الإنسان عليها كانت من علامات الإيمان وسببا في تحصيل الأجور. نعم.
وقوله وأهلك إلا من سبق عليه القوم، القول أي وحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته، إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله، فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله ومن آمن أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل أي نذر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعن ابن عباس كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كان نوح وبنوه 3 سام وحام ويافث وكنائنه 4 نساء هؤلاء 3 وامرأة يام، وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة. وهذا فيه نظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها فأصابها ما أصابهم، كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها، والله أعلم وأحكم.
نعم.
قوله
يكفي. نعم. لا طبعا قطعا 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 قطعا، ما كل ما ورد في كتب الاعتقاد صحيح من الأدلة لا من الأحكام. فإن الحكم أو الأصل ثابت بالكتاب وبالسنة، ما في أصل من أصول السنة إلا وهو ثابت عن أهل السنة ومجمع عليه، لكن أهل السنة يتوسعون في الاستدلال، فقد يذكر الضعيف بل يذكر الموضوع. يعني عندك مثلا اللالكائي في باب الكرامات ذكر مجلد مطبوع مجلد في الكرامات جله غير صحيح الإسناد، لكن أصل الكرامة موجود بالكتاب وموجود بالسنة الصحيحة وموجود بكذا. لكن كما قلنا هذا رجع إلى طريقة التصنيف وهو التقميش، أي جمع ما جاء في الباب، سواء كان هذا صحيحا أو كان ضعيفا أو كان موضوعا، كل ما جاء في الباب. وبعضهم لا يذكر في طريقة التصنيف ليس طريقة الرواية والأسانيد وإنما طريقة الأحكام، زي مثلا أصول السنة الأحمد ما ليست بأسانيد لكن السنة الخلل، فطريقة السلف اختلفت، ثم من يذكر هذه الأحكام والأصول مجردة والقواعد وكذا والواسطية والحموية، ومنهم من يذكر الكتب المسندة زي الإبانة وزي الشريعة وزي السنة الخلال وزي شرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي، كل هذا إيه يذكرون الإسناد فيذكرون الصحيح والضعيف، لكن الباب ثابت بالصحيح. ولهذا لا يأتي واحد يقول عقيدتكم مبناها على أحاديث إيه ضعيفة أو موضوع، أنا أقول لا يوجد أصل من الأصول مبنى على أحاديث ضعيفة، هذا مستحيل، وإنما الثابت من القرآن. مثل مثلا أوسع الأبواب اللي هو باب الكرامات، ده أوسع الأبواب، لكن أصل الباب موجود في القرآن والسنة. نعم، حديث عبد الله اللي هو ابن رجب يقول وقد جعل النبي من لا تصيب الحمى والصداع من أهل النار، فجعل ذلك من علامات النار وعكسه من علامات المؤمنين، لما جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعربي هل أخذتك أم ملدم؟ قال يا رسول الله وما أم ملدم؟ قال حر يكون بين الجلد والدم. قال يا رسول الله ما وجدت هذا؟ قال يا عربي هل أخذك هذا الصداع؟ قال يا رسول الله وما الصداع؟ قال عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال ما وجدت هذا؟ قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. شيخ الألباني حسن إسناده، رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه فقه الذهبي، أنا أنقل بواسطة. قال ابن حبان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر، هذا لفظة إخبار عن شيء أو لفظه إخبار عن شيء، مرادها الزجر عن الركون إلى ذلك شيء وقلة الصبر على ضده، وذلك أن الله جل وعلا جعل العلل في هذه الدنيا والغموم والأحزان جعلها سبب تكفير الخطايا عن المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إعلام أمته أن المرء لا يكاد يتعرى عن مقارفة ما نهى الله عنه في أيام ولاليه وإجاب النار له بذلك إن لم يتفضل عيب العفو، فكأن كل إنسان مرتهن بما كسبته، والعلل تكفر بعضها عنه في هذه الدنيا، لا أن من عفي في هذه الدنيا يكون من أهل النار. يعني هذا إيه لبيان أن من ابتلي بهذه الأشياء فإنها تكون مكفرات عنه، وبالتالي تكون إن شاء الله سببا. نعم، لا غير الحمى، احنا عايزين في الصداع عشان عبد الله الله يشفيه. هذه لا حسن، ف وحسنه الشيخ مقبل ايضا. طبعا هذا ليس بمجرده، حتى لا واحد يقول فضل الصداع أو فضل الحمى، وإنما المعنى يعني أن الإنسان إذا ابتلي بهذه الأشياء فصبر كان سببا عظيما من ماذا؟ من أسباب دخول الجنة إن شاء الله، وداخلة في أدلة الابتلاء وأن المؤمن مبتلى وأن هذا الابتلاء مكفر، لأن الإنسان ما يصيبه من شيء من هذا إلا ويكفر عنه خطاياه، كما جاء في الحديث إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغ بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. هذا حديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني أيضا، هذا حديث يا أخواني بأن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، ما عند عمل يبلغ هذه المنزلة والله قضى له بهذه المنزلة، كيف يبلغها؟ ابتلاه الله عز وجل في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره عليها على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يشفي أخانا عبد الله شفاء لا يغادر سقما وأولاده يا رب العالمين وأن يعافيهم. لكن هذه بشرى يا عبد الله، حقيقة أنا فرحت لما وجدت هذا مع سؤال طبعا المعافاة، لكن ربي رحيم سبحان الله. ما هو قال هذه من علامات الإيمان. نعم أيها محمد. لا فضل الصداع، لا ما يقال فضل الصداع، ما في صداع له فضل، ولا فضل الحمى، ما يقال فضل. احنا غاية ما هذا نقول ايه؟ يبقى ذا يعود الى الاجر وعلى الصبر، اذا صبر الانسان، لان في الحديث صبره يصبره وكذا، فيكون الفضل رجع الى الصبر على الصداع وسائر الامراض والابتلاءات. لكن ذات الصداع او ذات الحمى ما نقولها فضل، لكن الفضل يعود في الصبر على ذلك، هذا واحدة. الشيء الثاني ما يحصل نتيجة التكفير. نعم نعم يا محمد. الحمى نعم نعم ذكر ابن القيم. نعم 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 الايه نعم اي
والعلم السعدي قال العلم السعدي رحمه الله تعالى أن يكون افتراه هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته مع قومه، وأن المعنى أن قومه يقولون افترى على الله كذبا وكذب بالوحي الذي يزعمه أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي كل عليه وزره ولا تزر وزرة وزر أخرى. ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه، لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء، فلما شرع الله في قصه في قصها
نعم
على
رسول الله. لكن ابن الجوزي ذكر فيها البغوي إيه؟ لم يتعرض له البغوي.
قال البغوي رحمه الله تعالى أم يقولون افتراه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نوحا عليه السلام، وقال مقاتل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم فيتحتمل يكون افتراء، تحتمل أن المراد بها نوح عليه الصلاة والسلام، وتحتمل أنها المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم، والأقرب نوح عليه الصلاة والسلام لأنها في سياق قصته. أم يقولون افتراء؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي يعني وزر افترائي، وأنا بريء مما تجرمون وتنسبونه إلي مما يستوجب إثمي. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا.